بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. ثم أما بعد، قلت لكم آنفا مرارا عددا بأن من أفضل الطرق لتأكيد اعتقاد أهل السنة ولدحض ودحر اعتقاد المبتدع الزنادقة من الرافضة وغيرهم أن نبث بين الناس فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء الرافضة قوم بهت، حالهم كحال اليهود، وهم أيضا قوم مراوغون، حالهم كحال المنافقين، وهم يفججون العبارة في الصالحين فحالهم كحال الفسقة، فما تركوا أمرا سيئا في طائفة إلا تعصبت هذه السوءة في رؤوسهم، وما تركوا خيرا أو وما علموا خيرا في طائفة إلا وتركوه، فهم مجمعوا الخطايا والسوءات. وما علمنا قط على مدار التاريخ أنهم قدموا حسنة واحدة للإسلام. حتى بالأمس كنت في زيارة لأحد الناس، فوجئت بمصحف فوجدته مصحفا فاخرا جدا، فقلت له: هذا المصحف عجيب، من أين أتيت به؟ قال: صديق لي، كنا في الخارج فأتى به من طهران. فقلبت المصحف فإذا هو مطبوع في مصر، وتصريح مجمع البحوث الإسلامية من مصر. فقلت: حتى مصاحف الله عز وجل يكذبون وينسبونها إليهم، حتى المصاحف. ومن الأشياء المدهشة أن هذا الرجل الذي في بلدتنا وهو طبيب، نسأل الله تعالى أن يهديه للإسلام، هذا الرجل متهجم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر طاغوتان من طواغيت قريش، والصالحون من عباد الله إنما هم فجرة فسقة. حتى صلاح الدين الأيوبي قال إنه رجل كاذب ولص وسارق، كاذب ولص وسارق. فحتى نستطيع أن نقيم حاجزا أمام رياحهم، لا أقول أمام ريحهم ولكن أمام رياحهم، وحتى نبرئ صدورنا من أقاويلهم، لابد أن نجتهد في معرفة فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبث بين الناس العلم بهؤلاء الصحابة الكرام. تحدثت مع حضرتكم في فضائل الخلفاء الأربعة مجتمعين، ثم بعد ذلك تحدثنا عن فضائل الصحابة منفردين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك أبو عبيدة والزبير، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل المسيرة في فضائل طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث رقم 1397. فعن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يومئذ أوجب طلحة، يقول يومئذ أوجب طلحة، يعني يوم أحد. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما. وأوجب أي أتى بالموجبة التي تجعله حقيقا بالجنة، أتى بالموجبة أي بالحسنة الكبيرة التي تجعله حقيقا بالجنة. وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه هو الذي ترس النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يوم أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف برأسه ليرى سير المعركة، يرى سير المعركة. فكان طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف برأسك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. النحر والمكان المنخفض الذي يلتقي فيه العنق مع الصدر، وهو موضع القتل. هذا المكان المنخفض، حط إذا كده في حتة منخفضة كده، أي وهي دي المكان المنخفض ده موضع القتل. والرماة عندما يصوبون سهامهم فإنهم يصوبونها نحو النحر، نحو النحر، فهي موضع القتل. فيقول: يا رسول الله، أفديك بنفسي، فلا تشرب برأسك، يصيبك سهم غارب مريش لا ندري من أين أتى، فتقتل يا رسول الله. فكان طلحة رضي الله تعالى عنه مترسا النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، مفديا النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، وكان أحد الأثبات الذين ثبتوا يوم أحد، الذين ثبتوا يوم أحد. تعلمون هذه القصة في يوم أحد عندما انهزم المشركون وركب المسلمون أقفيتهم يقتلون ويأسرون، نظر الرماة من فوق الجبل، نظر الرماة من فوق الجبل، وكان الجبل مشرفا على الوادي، وعلى رأس هؤلاء الرماة عبد الله ابن جبير. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه معه ألا يبرحوا أماكنهم حتى ولو رأوا الطيرة تتخطف الصحابة. الصحابة فوق الجبل لهم الرماة الذين يحمون ظهر المسلمين، نظروا فوجدوا المشركين منكشفين يولون الأدبار، ووجدوا المسلمين يقتلون ويأسرون ويجمعون الغنائم، فقالوا: إن العلة من وجودنا قد انتهت، ويماذ المحافظة على ظهر المسلمين. لم يكن مقصود الذين على ظهر الجبل أن يشاركوا في جمع الغنائم، لا، هذا ليس مقصودهم. والكتب التي ذكرت أنهم كانوا يريدون المشاركة في جمع الغنائم هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأنه معلوم أن المسلمين يجمعون الغنائم جميعا، ثم يأتي الإمام ليقسم هذه الغنائم بين المشتركين في القتال. إذا ليس المسألة مسألة اللي شاطر ينهب، لا، بالعكس، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلول، عن الغلول، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلول، وقال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة، إن كان شاءً فإنه يأتي يحملها لها رغاء، يأتي يحملها ولها رغاء. إذن المسلم في المعركة ليس همه جمع الغنيمة، ولكن همه أن يظفر على الكفار. إذن ما هو موجود في الكتب إن الصحابة على رؤوس الجبل أول ما شافوا المشركين منهزمين ووجدوا المسلمين يجمعون الغنائم سال لعابهم وقال لك: يا راجل يلا نشارك في جمع الغنائم، فتركوا الجبل لجمع الغنائم. حاشاهم وكلا، حاشاهم وكلا. ليه؟ لأنهم يضمنون أن الغنائم ستوزع بين الناس بالقسط والعدل. فمعنى ذلك إن المسلم سواء في المقدمة، في الميسرة، في القلب، في الساقية، على ظهر الجبل، في فم الوادي، يعس الطريق ويخبره، كل واحد من المسلمين سيأخذ قسطا من هذه الغنيمة. إذا لما التكالب عليها؟ لما التكالب عليها؟ إذا لا يجوز التكالب على جمع الغنائم. والصحابة من أعظم الناس فقها، ولكنهم أخطأوا في التأويل. إيه اللي حصل؟ ظنوا أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام مرتبط بسبب، وهو حماية ظهر المسلمين حتى لا يلتف حولهم المشركون. فلما رأوا المشركين منهزمين ظنوا أن السبب قد زال، فبالتالي تركوا أماكنهم ونزلوا. يدل على ذلك أن طائفة استمسكوا بما هم عليه، منهم عبد الله بن جبير، فإنه مكث في مكانه مع نفر، ولكن أتى فارسان عظيمان معهما كوكبة عظيمة من فرسان المشركين، فلفت حول الجبل وصعدت إلى قمته وقتلت من بقي من المسلمين، ثم بعد ذلك انسالت إلى الوادي لتقتل من تشاء من المسلمين. هنا اضطرب جمع المسلمين، هم يقاتلون مشركين ووراهم فرسان المشركين، نظروا إلى أعلى الجبل فوجدوا المشركين في أعلى الجبل يصيحون، فهنا ارتج المؤمنون وزلزلوا وحدث الهرج والمرج، واضطرب صف المؤمنين وفر من فر، حتى ذيع بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. وهنا المصيبة المدلهمة، النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، مسألة عظيمة جدا، حتى إن كثيرا من الصحابة تركوا ساحة القتال لمن نقاتل وقد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. يقابلهم أنس ابن النضر يقول أيها القوم لما تركتم القتال؟ يقولون لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهم هلموا فقاتلوا حتى تقتلوا على ما مات عليه. ثم أخذ سيفه وقاتل حتى قتل ومات وبه 69 أو 70 طعنة ورمية وضربة رضي الله تعالى عنه. من الذين ثبتوا حول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العصيب منهم مين؟ أبو طلحة. يترس النبي عليه الصلاة والسلام بجسده، يعني يرمي نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يحميه كده، بحيث يتلقى السهام والنبالة ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم: أوجب طلحة، أي أتى بحسنة عظيمة يكون بها حقيقا في الجنة. وهذه مبشرة وفضيلة عظيمة من فضائل طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. نأتي بعد ذلك إلى فضائل سعد، بن مالك وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فالحديث رقم 1405 عن علي ابن أبي طالب، دي مسألة مهمة جدا، عن علي ابن أبي طالب، يعني الذي سيذكر هذه المنقبة هو علي ابن أبي طالب، قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا. يفدي يعني إيه؟ أي يقول له فداك أبي وأمي، يعني أبي وأمي يهلكم دونك يا سعد، يعني أنت عندي يا سعد أغلى من أبي وأمي، ولو كان أبي وأمي على قيد الحياة لوددت بقاءك، ولو كان بقاؤك في هلاكهما لا يهلك الوالدان وتبقى أنت يا سعد، للدلالة على شدة المحبة. فعندما يشتد حب الشخص للآخر يقول له إيه؟ أفديك بأبي وأمي، فداك أبي وأمي. ولذلك الصحابة كانوا كثيرا ما يقولون هذه الجملة: فداك أبي وأمي. وما علمنا أحدا فد أحدا بهذه الجملة إلا ما فد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، كلهم بيقولوا إيه؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله. فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا ما كان من سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فإني سمعته يقول يوم أحد، برضت يوم أحد، ارمي سعد فداك فداك أبي وأمي، ارمي سعد، سعد، والنداء هنا محذوف والتقدير ارمي يا سعد، ارمي يا سعد. وكان سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه شديد النزع، شديد النزع. يعني ايه النزع؟ السهم عندما يوضع في كبد القوس بتشده كده، فكلما كان النزع قويا، يعني كلما كانت الشدة دي قوية، كلما كان الانطلاق ايه قويا، كلما كان الانطلاق قويا. فكان سعد رضي الله تعالى عنه قوي النزع، يعني إذا شد وتر قوسه شده بشدة، شده بشدة، كما كان سعد راميا في الجاهلية، كان راميا في الجاهلية. وكان سعد رضي الله تعالى عنه أحد الأبطال المغاوير الذين ثبتوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يناوله النبلة ويقول له ارمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجمع له النبل والسهام ويقول له خد يا سعد ارمي، ارمي، ما هو كل نبلة بواحد، ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم، وهذا الحديث يدل على عظيم حب النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص كان رجلا يميل إلى القصر، وكان مجتمع البدن، وكان مجتمع البدن، واعتزل الفتن التي وجدت والتي حدثت بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ومات سنة 59 راضيا مرضيا، وصلي عليه بالمدينة ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه. الأثر الذي بعد ذلك أو الحديث الذي بعد ذلك رقم 1408، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بالنسبة لسعد: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، اللهم سدد رميته، سدد رميته وأجب دعوته. هذا الحديث إسناده صحيح، وعند الترمذي وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب له إذا دعاك، أي اللهم استجب لسعد إذا دعاك، دعوة جميلة، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. هذا الحديث اللهم سدد رميته، سدد رميته، السداد معناه الإصابة، الإصابة مع القوة، الإصابة مع القوة، بينت لكم ذلك المعنى من قبل، أن السداد فيه معنى الإصابة في قوة، الإصابة في قوة، فإن الرجل قد يكون قويا لكن لا يصيب الهدف، وقد يصيب الهدف وهو ضعيف، قد يصيب الهدف وهو ضعيف، ولكن إذا أصاب الهدف وهو قوي يسمى ذلك إيه؟ يسمى ذلك إيه؟ سدادا، يسمى ذلك سدادا. ولذلك الشاعر بيقول: أعلمه الرماية كل يوم، واحد بمرة واحد، أعلمه الرماية كل يوم، أقول له يا ابني يا حبيبي لما تيجي ترمي بالسهم شد الوتر كده ونشن كده واعمل كده وعلمه الرماية، فأنا الأستاذ بتاعه في الرمي. فلما استد ساعده، أي فلما قوي ساعده وصار قادرا على ضرب النبل بإحكام وإصابة، أول واحد نشن عليه مين؟ أستاذ. فلما استد ساعده رماني. وهذا يضرب مثلا لمن قدم إليه معروف ثم انكفأ على صاحب المعروف ليؤذيه، وهذا الأمر كم ينتشر، كم ينتشر بين طلبة العلم عندما ينقلبون على مشايخهم، نسأل الله تعالى المعافاة والمعونة. أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد، أول ما يبدأ بقى ينشم، بقى ينشم في مين؟ فلما استد ساعده رماني، نسأل الله تعالى العافية. والحديث الثاني: اللهم استجب له إذا دعاك. اللهم استجب له إذا دعاك. اللهم بمعنى يا الله، بمعنى يا الله، بمعنى يا الله. فهذه الميم الموجودة في الله للدلالة على الياء المحذوفة، فإما أن تقول يا الله أو تقول اللهم، وبالتالي لا يجوز لغة أن تقول يا اللهم، ما ينفعش تقول يا اللهم. إما أن تقول اللهم اغفر لي أو تقول يا الله اغفر لي، إما هذا أو ذاك. ولكن في قول اللهم فيها نوع من الذلة ونوع من الخضوع ربما لا تجده في غير ذلك. ها، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ها، فكلمة اللهم فيها من الخضوع والذلة ما ليس في غيرها. الحديث الذي بعد ذلك رقم 1409 عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. إذ أول من رمى بسهم في سبيل الله كان من؟ كان سعد ابن أبي وقاص. أول من رمى بسهم كان سعد ابن أبي وقاص. وهناك بعض الآثار أيضا أنه أول من شج أو أسال دما في الإسلام، أول من أشج أو أسال دما في الإسلام. كان المسلمون في مكة يجتمعون في الأماكن البعيدة كبطون الجبال وغيرها، يصلون بعيدا عن عيون أهل قريش، فتسامع الناس يوما أن أصحاب محمد في مكان كذا يصلون، فانطلق نفر من المشركين فهاجم عليهم سعد ابن أبي وقاص بلحي بعير. الجمل لما بيموت الفك بتاعه بيبقى حاجة ما شاء الله، أدي الترابزة دي كده، حاجة جامدة كده. هاجم عليهم بلحي بعير فشج أحدهم فأسال دما، فكان ذلك أول من أسال دما في الإسلام رضي الله تعالى عنه. إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. وهذا الحديث أيضا مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. الحديث الذي بعد ذلك رقم 1411 وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، فقلت ما شأنك يا رسول الله، ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا من أمتي صالحا يحرسني الليلة. ليت رجلا صالحا من أمتي، أو ليت رجلا من أمتي صالحا يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك إذ سمعت صوت السلاح، صوت قعقعة السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا سعد ابن مالك. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. سبحان الله، يعني صلى الله عليه وسلم كان بيتمنى أن يأتي رجل صالح من أمته ليحرسه الليل. طيب لما أتى سعد، إذا من ذلك الرجل الصالح؟ هو من؟ بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو الرجل الذي أتى لحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. قالت عائشة: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، وهو النفس الذي يخرج من النائم عند نومه، شبيه بالإيه؟ بالشخير أو نحوا من ذلك. هذا الحديث إسناده أيضا صحيح ومخرج في الصحيحين وفي غيرهما. هذه جملة ميسرة من فضائل سعد ابن أبي وقاص حتى نحب هذا الصحابي الذي رمى في سبيل الله والذي اشتد نزعه في الجهاد في سبيل الله والذي حكم له النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح، ثم هو عند الترمذي من العشرة المبشرين بالجنة. نأتي بعد ذلك إلى فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي من بعدي، خيركم لأهلي من بعدي. دي مسألة إخواني، مسألة مهمة جدا وخطيرة في حياتنا الاجتماعية. كيف؟ إن بعض الإخوة عندما يمرضون أو يموتون أو يغيبون لأي سبب، إما تغييب اضطراري أو تغييب اختياري، لأي سبب من هذه الأسباب، ربما تجد بيوتهم مكشوفة مهملة لا يلتفت إليها أحد. إن اشتكى الأولاد من مرض أو فاق أو عالة أو حاجة، فإنهم لا يجدون من ينظر إليهم ولا من يربط على أكتافهم أو يمسح رؤوسهم أو يقضي حوائجهم، وهذا من جملة الخطأ الذي نقع فيه. ما المانع إن أخ مثلا تغيب لأي سبب؟ ما المانع إن مثلا الناس يجيبوا مثلا الرز ولحم وزيت وسكر وملح وخيرات ربنا اللي تكفي البيت هو أسبوعين ثلاثة، ويحطوه قدام الباب ويتخبط الباب وتمشي، بحيث أهل الباب ما يشوفوش من الذي أتى بهذه الطلبات. إيه المانع؟ مش شرط بقى تخبط بقى وتقول لهم على فكرة أنا اللي جايب الحاجات دي وانتوا لو عاوزين أي حاجة أنا تحت أمركم. لا، مش شرط. أي بيت معروف طلباته، اعتبر إن ده بيتك، زي ما هتجيب لبيتك جيب لبيت أخوك. ما المانع أن نطبق هذا المعنى الجميل؟ أخ مرض في المستشفى، أكيد هذا البيت مكشوف يحتاج إلى أغراض وطلبات وما إلى ذلك، لماذا لا يحدث بيننا هذه الكفاية؟ طب أخ توفي، يعني كل يومين ثلاثة اليومين دولت بنرى إخوة كثر يموتون، يقولك ده الحمد لله عندهم دكان ومبسوطين وكل حاجة. هو عنده دكان، ولكن من أدراك أن هذا الدكان يكفيه؟ حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في النهاية: يا رسول الله، إن لم أجد خيرا أفعله؟ إن هو عندما سأله أي العمل أفضل قال: إيمان بالله عز وجل. قلت: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: يا رسول الله، فإن لم أجد رقبة نفيسة بهذه الصورة ماذا أصنع؟ قال: أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرك. الجملة نقف عندها وقفة يسيرة، وقلتها لكم قبل ذلك ولكن أكررها: أن تعين صانعا. يعني أن تعين صانعا؟ يبقى الرجل صانع يعني كسيب بالمعنى البلدي، كسيب، عنده ورشة، عنده مصنع، عنده عقار بيجيب له إيراد، عنده أرض بتطلع له غلة، ها، فرجل صانع عنده موارد، ولكن هذه الموارد لا تكفيه، ما تكفهوش. فالمطلوب أن تبحث عن ذلك الرجل لتساعده، يبقى أن تعين إيه؟ صانعا. إذن هو في الجملة مستور الحال، راجل كسيب وعنده ورشة، عنده محل، عنده كذا، ولكن أنت لا تدري هل يكفيه ماله أم لا يكفيه. فينبغي للمسلمين أن يكون التكافل بينهم حقيقة ملموسة، ليس مجرد دعوة مفتوحة، فإن الكلام يسير ولكن الفعال عسير. يعني ممكن نتكلم حلو أوي ولكن عند الفعال لا نجد شيئا. ولذلك في المثل العربي الشهير: مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. الجعجعة أي الصوت والجلبة، رجل بقى قاعد سمع بقى الحلل بتخبط في بعضها والجرادل في الفناطيز والفناطيز في الطشوط والبتاع، قال اكيد بقى هنا بقى الطبيخ وهنا الخبز وخياط ربنا، وانتظر يشوف حاجة ما تلاقيش حاجة. فضرب ذلك مثال، ما لي أسمع جعجعة هيصة ولكن لا أرى طحنة. طحن على وزن فعل بمعنى مفعول، أي طحين مطحون، أي لا أجد شيئا نافعا. فهذا مثل يضرب لمن سمع جعجعة، سمع جلبة، سمع صراخا وضوضاء وأقاويل وكلام، ولكن لم يجد فعلا، ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي من بعدي، خيركم لأهلي من بعدي. ولذلك كان من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه. ليه إخواني؟ لأنه في معركة الجمل أعاد عائشة رضي الله تعالى عنها إلى المدينة معززة مكرمة سليمة شريفة نبيلة، لم تمس بسوء ولا بكلمة. فكان من أشد الناس مراعاة لجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم خيركم لأهلي من بعدي. فكذلك خير الناس لأخيه من كان خيرا لأخيه في أهله من بعده. عايزين بقى نطبق الجملة دي، نشوف مثلا إخوة اللي ماتوا، الإخوة المسافرين، الإخوة المرضى، دول بقى نحاول نحن نخلفهم خيرا في أهاليهم وأولادهم، ولكن دون أن نخالط النساء. دي مسألة خطيرة جدا، إياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تخالطهن. ولكن حط كل حاجة قدام الباب وخبط واتكل على الله بالسلام، واتكل على الله بالسلام. خيركم خيركم لأهلي من بعدي. قال قال أي قال أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث: فباع عبد الرحمن ابن عوف حديقة بأربعمائة ألف فقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بحديقة بربعمائة ألف درهم فوزعها بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ ليطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي من بعدي. هذا الحديث إسناده حسن، رواه الترمذي والحاكم وصححه، وقاله على شرط الشيخين، وكما قال: وصل اللهم على نبي محمد.